إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما نزال نواصل حديثنا على فرقة الرفض، وكان الحديث على كتاب الشيخ الإسلام الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله، منهاج السنة، وقرأنا منه ما تيسر في ما سبق من حلقات، ولعلنا نحاول أن نلخص في كتاب الشيخ وغيره من بعض المصادر، ونختصر الطريق على الإخوة، لأن في كتاب الشيخ فروع ووجوه طويلة كثيرة لعلها تناسب في دراستها للمختصين الذين يتابعون الكليات والجزئيات. ولنا في هذا ملخص كتاب سميناه أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف، فلعلنا نتابع مع هذا الخلاصة ونمر على ما يتعلق بالرفض في أصولهم أصلا، ثم نبين ما قاله السلف في هذه الفرقة الضالة، ثم نبين في الأخير خطر هذه الفرقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي كل زمان ومكان. فلعل حديثنا في هذا اللقاء يبدأ في علاقة الشيعة بالقرآن، يعني ماذا يقوله الرافضة في الكتاب الذي معنا القرآن. أهل السنة في كل زمان ومكان مجمعون على أن هذا هو القرآن الذي اجمع عليه الصحابة، وأنه هو الذي استقرت عليه آخر عرضة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كما يعلم أن القرآن يعني فترة نزوله كانت لمدة 23 سنة كلها قرآن. نحن أول نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بالقرآن في غار حراء، ابتدأه جبريل بصورة اقرأ، فهو نبئ صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ. وبقي القرآن ينزل مدة نبوته صلى الله عليه وسلم بمكة. وهذا القرآن الذي نزل بمكة كله في بيان أحوال هذا المجتمع الضال الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من شرك وكفر وعبادة لغير الله وإنكار للبعث والنشور ومحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن في ذلك الوقت. فلهذا الذي يقرأ الصور المكية يجد فيها هذه الأصول وهذه الشبه، يذكر الله تبارك وتعالى ثم يرد عليها شبهة شبهة، لأن كفار قريش عارضوا نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر أساطينهم ردها ردا واضحا، وقاموا في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام قومة رجل واحد. وبقي معهم في مواجهة مستمرة إلى أن أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكل هذه المدة كانت مدة عسيرة جدا في الدعوة إلى الله. ولقي الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما لقي من أتعاب وعناء ومواجهات لأصحابه بالضرب والجر والسحب، وعليه صلى الله عليه وسلم أيضا بالشتم وإلقاء الشبه، وعلى القرآن الذي كان ينزل في ذلك الوقت وإنكار البعث والنشور. الذي يقرأ الصور المكية يجد هذا الأمر واضح، ولا سيما سورة الأنعام. فسورة الأنعام فيها بيان واضح لأحوال المشركين بالتفصيل من بداية السورة إلى نهايتها، زيادة على باقي الصور التي ذكرت أحوالهم وأخبارهم. هذه المدة كلها كان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له مستند ولا مصدر إلا القرآن، إنه هو سلاحه الذي كان يجاهد به، ليس له جهاد آخر، ليس له سلاح آخر يجاهد به صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، ما عنده شيء يواجههم به. فلهذا يعني نزل قرآن كثير في هذه المدة، بل أغلب صور القرآن من نزل بمكة. فلهذا تلاحظون الصور المكية لا تخرج عن هذه الأصول، بخلاف الصور التي نزلت بالمدينة فهي نوع آخر، وإن كانت أيضا يتخللها الحديث على العقيدة وعلى النبوات والرسالات والبعث والنشور، ولكن تغلب عليها صبغة التشريع. مثلا سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من سور القرآن، مليئة بتشريع في بدايتها وفي وسطها وفي آخرها، يعني معظم ما يتعلق بالأطعمة والأشربة من حلال وحرام يوجد في هذه الصورة. وكذلك ما يتعلق بالميراث والانكحاء الخصومات التي تقع بين الزوجين يتجلى في سورة النساء أكثر، وفيها أحكام أخرى كثيرة. وكذلك أحكام الغنائم والجهاد وما يتعلق به يوجد في سورة الأنفال. وتجد سورة البقرة جامعة لكل الأصول، في الصيام، في الحج، في الطلاق، في الإيلاء، في الرضاع. تجد سورة البقرة جمعت أحكاما كثيرة. وكذا الصور القصيرة مثل سورة المجادلة اختصت بقصة الظهار، يعني ابتدأ الله تبارك وتعالى بالكلام على المظاهرة التي جاءت التي ظهرها زوجها، أو المظاهرة لأنه هو الذي ظهرها. يعني المجادلة أي تجادل في زوجها، تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام ما وقع لها من هذا الرجل، فسميت بسورة المجادلة. وهكذا تجد هذه الصور يعني القصيرة تجدها يعني اختصت بحكم من الأحكام وناقشته، مثل سورة الحجرات اختصت بمسائل تتعلق بالتوجيه والتربية والأخلاق ومخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسورة الفتح تجدها تكلمت على قصة غزوة الحديبية، وقصة سورة الأحزاب تجد فيها الحديث على أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. تجد في كل الصور المدنية صور كثيرة من الأحكام، بخلاف الصور المكية. وأول سورة المكية هي الفاتحة في ترتيب المصحف، وثاني سورة هي سورة الأنعام، ثم الأعراف، ثم يونس، ثم هود، وهكذا. هذه يعني المدة كلها كانت نزول للقرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له سلاح يجاهد به المشركين إلا القرآن، يواجههم به ويقرأه عليهم ويخبرهم بمآلهم في الآخرة. والقرآن كله خير وبركة، وهو غني بالبيان والوضوح، ولا يوجد كتاب أعظم منه ولا أفضل منه أصلا في البيان والوضوح. وأقول إن السعيد هو الذي يوفقه الله تبارك وتعالى لتعلق بكتاب الله علما وعملا وفهما وحكما، فهو أعلم أرى أنها أن التعلق بالقرآن من أعظم النعم ومن أعظم المنح في هذه الدنيا، أن يمنح الإنسان حب القرآن وحب الآيات والصور والفهم ويتابع آيات القرآن، فهي من أعظم ما يستلذ به، من أعظم لذات الحياة أن تتابع كتاب الله فهما وعلما وعملا. إن المدة كلها كانت نزول للآيات، ونسخ الله تبارك وتعالى من القرآن ما نسخ، نسخت آيات كثيرة، واستقر ما لم ينسخ على ما حفظه الصحابة وجمعوه وحفظوه في الصدور وفي الجريد واللخاف الجلود التي كان يكتب فيها القرآن. فجيل الصحابة كان يمتاز بقوة الحافظة، يعني العرب كانوا يمتازون بقوة الحفظ، فكانوا يحفظون آلاف القصائد وآلاف الأشعار. فالقرآن عندهم بالسهل اليسير، يعني لا يجدون عناء في حفظه ولا في استظهاره، لأنه بالأصل هو كلامهم، يعني العربية هي لغتهم، فلا يعصر عليهم حفظ القرآن، لا يجدون في عسر. فلهذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام تخصص جماعة في حفظه وإتقانه، ومن أشهرهم زيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وجماعة كثيرة حفظوه كله واستداره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بئر معونة 70 من القراء، وهم الذين قتلوا وقنت عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا مما فعلوا فلعنهم وقنت عليهم اللهم صل عليه وعلى آله. فسبعون من القراء ذهبوا إلى هذا المكان. فالمهم الصحابة طيلة زمن النبوة والرسالة كانوا حريصين على كتاب الله، حرص زائد في الحفظ في الأداء في الصلاة في التلاوة في كل شيء. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أحرص الناس عليه، فلهذا لما وقعت قصة اليمامة في قصة قتال مسيلمة، يعني كان من المقترحات أن يكتب القرآن وأن يجمع خوف من أن يذهب أصحاب رسول الله. فكتابة القرآن بدأت في عهد الصديق رضي الله عنه، لأنه قاتل يمامة في عهد أبي بكر، هو الذي قتل مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وبقي هذا الأمر استجد إلى زمن عثمان رضي الله عنه، فهو الذي جمع القرآن وأحرق ما سواه من القراءات المنسوخة أو التعاليق التي قد تكون من بعض الصحابة على بعض الآيات، فبقي القرآن مجرد مصحف وأصبح يسمى بالمصحف الإمام، وأرسل إلى كل مصر من الأمصار نسخة منه. وكل من كتب في القرآن يذكر تاريخ جمع القرآن وتاريخ المصحف، ولابن أبي داود كتاب سماه المصاحف، والبخاري رحمه الله له في الجامع هذا الأمر. والأمر يعني أشهر من أن يذكر ومن أن يوصل. القرآن هو محفوظ بحفظ الله، وتعهد الله تبارك وتعالى بحفظه، فحفظه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أحرص الناس على القرآن اللهم صل عليه وعلى. ولهذا قال له الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعجل في القراءة، يعني حتى لا تضيع منه كلمة. ولهذا قال ابن مسعود وأنا أحركها لكم كما كان يحركها رسول الله، أو كما رأيت رسول الله يحركها، وكذلك قال سعيد بن جبير. فالرسول كان حريص على كتاب الله، ولا بد أن يكون حريص، فهو الأمين. يعني أنت لو عندك كم درهم في جيبك لا تأمن حتى تضعه في يد أمينة أو في مكان آمن، تخفيه على الناس حتى لا يطلع عليه السراق واللصوص وكذا، فتخفيه. لماذا؟ حرص على مالك وهكذا كل عزيز عليك أو كل شيء عزيز عليك، لو لسان عنده وثائق مثلا مهمة، وثائق الخاصة أو وثائق إملاكه أو وثائق ترقيته إذا كان موظف مثلا الآن أو شيء من ذلك، يضع لها يعني شنط خاصة أو صناديق خاصة لحفظها لا تضيع. ولهذا الآن مثلا ما يسمى المحافظة العقارية لهذا الغرض، تحفظ الأملاك ولا تضيع، لا يدعي هذا أن له كذا أو الآخر له كذا. فالمحافظات يعني محافظة الأملاك لهذا الغرض، على أن تحفظ الأملاك، البيوت والعقارات والحدود والمخططات من هنا إلى هنا لهذا الغرض، يحفظ الأمر. فالحرص على الشيء الثمين من فطر الذي الإنسان يحفظ على عرضه مثلا، عرض ثمين، لا أحد يرضى أن يدنس عرضه بأي نوع من أنواع الأدنس. تب النظرة، يعني لو تبين لأحد أن أحد ينظر إلى عرضه، بنت أو أم أو أخت أو زوجة، يغضب بفطرته، لا يرضى. فضلا عن أن يقرب أو يمس به، إلا إذا مات انسلخت الفطار وانقلبت، فهناك يمكن أن الناس تصبح عند الأمور بتساهل. وإلا بالأصل أن كل ثمين عند الإنسان يحفظ، فلذا نزل الحجاب وحرمت أن يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية وأن يسافر معها وأن تسافر بدون محرم، حتى تبقى صيانة الأعراض قائمة ولا تضيع. فكل شيء ثمين عند الإنسان يحافظ عليه ويحفظه ويجتهد في حفظه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن الأمانة مهمة. واحد أمنك على مال مثلا، فلا يجوز لك التصرف فيه ولا التملك ولا أي حال إلا بإذنه إن كان قريب لك منك. فتبقى الأمور دائما في صيانة كاملة لا تضيع. فالعقلاء دائما في كل زمن يحرصون على حفظ الثمين. أي واحد تلا عندك غير ثياب تتحاول تطويه وتصلحه وتدلي لأن علاقات وأمور علشان ما يصير فيها كماشات، لأنه واجهة وتستقبل به مثلا الغير، فتثبت. وكذلك ثيابك يعني جسمك، يعني جساد في تنظيفه في غسله الصابون والشامبو والأمور كلها، علشان لأن جسمك ثمين، ما هو هزيل تخرج رائحتك تفوح بالسوء وبالخبث وبالخنز، ما يصلح. فأي شيء ثمين عندك تجتهدش في حفظه، أي حاجة، مال، ذهب، فضة، الحرمة إذا عندها أخوية مات أو عندها مثلا أصويرة أو شيء من ذلك، تجد وضع لها يعني أمور حتى تحفظ، وحق لها ذلك. أي حاجة ثمينة تحفظ. المولود مثلا الصغير تضع لها المهد وتعتني به، والثياب والغسل والتنظيف والروائح الطيبة، علشان هذا المولود ثمين له إن شاء الله ما بعده إن يسر الله. فدائما أي حاجة ثمينة تجدها معتنى بها، لا يفرط فيها أبدا. فلذا وضعت الأبواب على البيوت لأهمية الأبواب، حتى لا يتضرع السراق أو الزوار بالدخول بدون إذن. فلهذا وضعت الأبواب من أجل يعني الاستئذان أن يستأذن المستأذن وأن تحفظ البيوت وتصان. فلهذا دائما الإنسان يصون نفسه من كل ما يضره، يعني تصون نفسك في الأكل، في اللباس، في الثياب، في الجلوس، في المنزل، في أي حاجة، تحاول صيانة لنفسك لأنك ثمين ولست بالضائع. فلهذا التفريط ليس من العقل وليس من الفطرة وليس من شيء. الإنسان ينام على طول بدون فراش، بدون أن يكون له وقاية من البرد أو من الحر أو من أي شيء. فالشاهد أن الأشياء الثمينة تحفظ، أي شيء عندك ثمين. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أثمن ما عنده هو كتاب الله، وأعظم ما أنزله الله عليه هو القرآن. وقال له الله: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم إن في ذلك ليش لا رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا وصف القرآن. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ولا لا؟ إن في ذلك لا رحمة. إذا كان هذا وصف القرآن فما موقف الرسول عليه الصلاة والسلام منه؟ وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف. والآيات في يعني ذكر بيان القرآن وما له من أهمية كثيرة جدا، بداية من سورة البقرة. فجيل الصحابة أيضا يعني تعرفوا على فضيلة القرآن وأنه المحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يحبون رسول الله ويحبون محبوب رسول الله، وهو محبوبهم وهو القرآن. فإذا الذي نريد أن نصل إليه أن كتاب الله كان بالمنزلة بما كان عند الصحابة بعد رسول الله، لم يكن بأي كلام للنساء وقصائد امرؤ القيس ولا قصائد لمهلهيل ولا قصائد زهير ولا قصائد مثلا عنترة ولا أي شاعر من شعراء الجاهلية. ليس هو هذا، لا مقارنة، لا يمكن أن تقارن أي قصيدة من القصائد التي كانت شائعة في ذلك العصر، ولا لبيد ولا أي شاعر من الشعراء. ليس هو كتاب غزال يتغزل بامرأة ويصف محاسنها، أو هو كتاب وصف يصف بحر أو نهر أو صحراء أو حيوان، ولا هو رثاء يبكي على زيد أو عمرو من الناس، ولا في أي غرض من الأغراض الشعرية التي كانت في ذلك الوقت. وإنما هو كلام آخر ومقاصد أخرى، فهو الهدى وهو الموعظة وهو الشفاء وهو البيان وهو الحكمة، وهو الذي إذا جمعت أوصافه وجمعت أوصاف الكمال في كتابه، في هذا الكتاب. يعني إذا جمعت ما وصف الله تبارك وتعالى به كتابه فإنك تجد الكمال في هذا الكتاب، جميع أوصاف الكمال. إن قلت الحكمة، إن قلت البيان، إن قلت الهدى، إن قلت الموعظة، إن قلت الشفاء، إن قلت الروح، إن قلت الريحان، إن قلت أي كلمة في أو أعظم أوصاف الكلام تجدها في كتاب الله. فهو موصوف بكل أوصاف الكمال. فالذي تكلم به تبارك وتعالى الذي له الكمال المطلق، أي كمال نسبي ولا لا؟ لا يوجد كمال مطلق إلا لله.
ولا يوجد كمال مطلق لأي كتاب إلا للقرآن. أي كتاب تستطيع أن تصفه وتقول فيه ما تشاء من صحة، من بلاغة، من فصاحة، من معاني غزيرة، من أي كتاب، من أي صفة من الصفات، أي كتاب، أي قصيدة، أي كلام، جميع ذلك يوجد في كتاب الله. فجميع الكمالات الموجودة في أي كلام الأنبياء والرسل والحكماء والخطباء والبلغاء والفصحاء والذين أوتوا من الكلام إحسانه، تجد جميع ذلك في كتاب الله موجود. تخيل من تشاء من المتكلمين في تاريخ البشرية وصفه بما تشاء من أوصاف البيان والبلاغ، فلن يصل إلى كتاب الله مهما كان. حتى الرسل، حتى الأنبياء، حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من عرف من مصلى عليه، ومع ذلك كلامه لا يصل إلى كلام الله أبدا. فلهذا لا يجوز رواية القرآن بالمعنى. ما معنى مثلا واحد يأتي لنا ويقول ما معنى إنا أعطيناك الكوثر؟ قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك النهر، إنا أعطيناك الكوثر. يبدأ يروي لنا بالمعنى، يقول إنا أعطيناك، إنا أعطيناك مثلا النهر، لأن الكوثر هو الحوض والنهر، ولا لا؟ ويبدأ يروي بالمعنى، يقول وما أدرك ما الكوثر مثلا. لا، فادعو ربك واذبح، يعني فصل لربك ونحر. إن مبغضك هو الناقص، صدق الله العظيم. يجوز؟ لا، ما يجوز. هذه الرواية بالمعنى، ولكن في القرآن لا تجوز، ولا لا؟ فلا بد تقول إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك، ولا بد من هذا. وهكذا لا تجوز رواية القرآن بالمعنى أبدا، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا في أي وقت. يقول مثلا يقوم واحد خطيب يقول ما معناه الآية الفلانية، ما معناها؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أيها المؤمنون، لا تأتوا بشيء غير ما قاله الرسول مثلا، فلا يجوز، فلا بد تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تأتي بالآيات على كما هي. يعني أنا الآن معكم حتى تعلموا مكانة القرآن وكيف يعني جاء القرآن. يعني بعض الناس الآن قد لا يفهم، يظن أن القرآن كلام أي كلام. لا، القرآن له مميزات لا يشاركه فيها غيره أبدا. ما فلهذا هو محفوظ، ما يمكن يضيع، استحيل. فلهذا في تاريخ القرآن إلى يومنا هذا ما ثبت أن أحد استطاع أن يضيف كلمة، ما استطاع. وكانت المحاولات جادة في كل العصور، لأن كل الأعداء يحاولون آخر عال ما فعله الأمريكان في القرآن الذي يعني كانت عدد صوره 77 صورة، ونشروا في الكويت وفي بعض الدول، لكن مثل الدخان يطلع ويطيح على الكوانف، لا ثبت له. القرآن هو القرآن، كلام الله هو كلام الله، وبقدر ما أثنى الله تبارك وتعالى على الصحابة في القرآن بقدر ما كانت همتهم في حفظ كتاب الله. لأن الله تبارك وتعالى لا يثني ولا يزكي
المتهاونين بكتاب الله والكسالى، والذين يضيعونه تضيعا. فلهذا جاء الوعيد في الذي يقرأ القرآن وينساه تعمدا، بئس ما للرجل أن يقول نسيت آية كيت وكيت، ما يجوز. فلهذا لابد من يعني حفظ القرآن ومحافظة عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كانت هممهم أكثر مما نتصوره وما يمكن أن نصوره لكم، لأن بقدر ما يمكن أن نقارن الصحابة بالقرآن بقدر ما نقارن نفوسنا نحن الآن بالصحابة. يجي واحد الآن من أعلامنا، من أعلام الناس على وجه الأرض، في الشرق ولا في الغرب، في السند ولا في الهند ولا في مكان، ويؤتى من العلوم أحسن وأتقن، يتقن الحديث والنحو واللغة والوسائل والأصول وكل العلوم وسائلها ومقاصدها، يا واحد هل يمكن أن يقارن بأحد الصحابة؟ لأن مثلا عبد الباسط مثلا أو الحصري أو المنشاوي، يعني القراء المشهورين المتقنين الذين يعني عرفوا بحسن الأداء وبحسن التلاوة واشتهروا، يمكن يقارن بيزيد وبعثمان وبأبي الدرداء وبعائشة وأبي بكر وعمر؟ لا، ما يمكن، يستحيل. وإنما هي الأمثلة والإشباه، بحال هذا الشيء اللي تيقولوا نتاع تايوان مثلا مع الفريق الكبير، يعني مثلا تيجيب لك شي آلة يعني مثلا مصنوعة فاش في اليابان، وهم تيخرجوا عليها مثلها في تايوان، تتكون بحالة ولكن تختلف تمام الاختلاف. هذيك تضرب 100 سنة وهذيك ما تضربش 3 سنين في شيء. بحال لما تجيب حاجة أصلية وتجيب حاجة إيش؟ يعني مثلا عندنا كتاب مطبوع بالطباعة الحقيقية بالميداد وأحسن طباعة، جاء واحد وخرجوا عليه على الساحبة، بحال شحال الفرق؟ كم الفرق؟ فكذلك نحن الآن بحال شيء مسحوبين، احنا غير مسحوبين مع المثال مع يعني الفريق الكبير. ومع ذلك رغم ما فينا من ضعف وما نحن عليه من ضعف، ومع ذلك تجد الحمد لله يعني لنا تعلق بكتاب الله ويحفظ ونحفظه ونحفظ كلماته ونعجز به ونجتهد في الدعوة إليه ونسعى في خدمته ونحاول قدر، ونعتبر أن هذا من أعظم الشرف الذي ننالوه في الحياة، بل هو من أعظم المنح التي قد نمنحها، وهو تعلقنا بكتاب الله من كل الوجوه، خدمة وعلما وعملا ودعوة وحفظا، ونحرص على تحفظه لأبنائنا وبناتنا ونسائنا وكل من لنا عليه سلطة أو كفالة. يعني اجتهاد في حب الفش في كتاب الله، وكل من رأينا يحفظ كتاب الله عظم في عيوننا جل. أي واحد شاب صغير مثلا، أنا واحد الآن دائما يجي أرضى لي حزب في الحلقة وعزيز علي، أحبه مثل ما أحب أبنائي صغير، يومين يجي يسمعني حزب أفرح به يعلم الله فرح. فصاحب القرآن محبوب، والله تعالى يحبه إن صدق، ونحن نحبه. أي واحد يحفظ القرآن تجله ويعظم في عينك، يشهد الله. تجد أي واحد يحفظ القرآن تجل في عينك، تقول لي شخص آخر. يعني لا يمكن أن تقارنه بأي واحد، يعني تقول هذا بحال الوزير مثلا، لأن احنا الوزير يعني ما كان
يعني كبيرة، لكن هل تقارن حافظ القرآن بوزير من الوزراء؟
أبدا،
لا مقارنة، هذاك أشرف وهذاك لو مكانته الخاصة به. فالقرآن له منزلة خاصة، احنا الناس ضعاف قليلين الدين قليلين الإيمان قليلين، ومع ذلك نعتز بهذا التعلق بكتاب الله. كيف الصحابة نظركم؟ يعني شحال يمكن تقارنوا، نقارن نفسي أنا الآن بين تعلقي بكتاب الله وتعلق عثمان بن عفان؟ كم شحال يمكن ما بين السماء والأرض، إذا كانت شي مسافة بين السماء السبعة والأرض السابعة فرق. فلهذا يعني قصدي بهذا التمهيد وهذا التوضيح نبين لكم بأن الصحابة يعني خلاياهم ودماؤهم وعروقهم ودماغهم دماغهم كلها كانت في مع كتاب الله. يعني ليس أكثر. فكيف يقولوا الشيعة أن الصحابة حرفوا القرآن؟ يمكن يعني يمكن واحد احنا الآن من فسقنا في الأرض كلها من فسق على السنة يمكن حرفوا القرآن. جينا الآن سي محمد ظاهرت اللي تقعد في الركن هنا، قلنا له شوف الأستاذ الشيخ احنا الآن بدنا نجيب لك واحد 100 مليار نعطيوها لك في حسابك إلا عندك شي حساب ونملكوها لك، وهي 100 مليار وبغينا غير تغييرنا واحد الكلمة من إن أعطيناك الكوثر ولا قل الله أحد ولا والعصر، تقولنا أنت غير والزمان بدل والعصر، إن البشر لا في خسر لا في ضياع مثلا، تعتقد يبغي يرضى؟ يستحيل. يمكن إن كان أفسق الناس ما هو ظاهرته يستاهل اي واحد، لان مشي الواحد اللي ما يخرج من الخمره وسبق ليه قرأ القران قول لي بناك تحرف لنا شويه نتاع القران بدل، يمكن يقول لك هذه لا، هذا الطلب مستحيل. الحسن الثاني كانوا تيقولوا له ديك الساعه في المدونه بناك دير، تيقول لهم لا هذه لا، تيجيو الصحفيين وتعمرون تيقول لهم هذه لا، هذه ما نديرهاش، أنا الحاجة اللي في القرآن وفي السنة مالي أن أغيره ولا نبتله، هذا الحسن الملك مبغسي تكتب صحيفته أنه درش حاجة مخالفة، تقولوا ماك بعد التعبير أنا القرآن لا السنة لا، ممكنش نغيره ولا نبتله، ذاك الشيء اللي كاين هو اللي كاين، يحاولوا معه وصدر ويحاولوا تقولهم لا، يو كم مرة حاولوا أبداً، واش يمكن تكون شي حاجه؟ لان الحاجه اللي تتعلق بالقران تتعلق بالسنه ما تيبقاش حد يمكن يزيد له ولا ينقص. دروك هذا في العصور المتاخره وعصور الفتن وعصور المغريات وإي يعني امور يمكن انسان يبيع ويشتري، لكن لما تجي القران ما يمكنش اي واحد، انا مستحيل في العالم الاسلامي يستطيع يبيع ويشتري في القران اي كان، لا يستطيع أن يبيع أو يشتري في كتاب الله. ولا تعتقدوا خلاف ذلك أنتم؟ أتعتقدون أن فيه في العالم الإسلامي من المسلمين الفساق فضلا عن الأتقياء من يجرؤ على أن يغير كلمة من كتاب الله؟ نقول غير بالزمان بدل والعصر، إن البشر على في خسر بدل إن إيه استطيع، لا ما يستطيع، لا أحد يستطيع. فكيف الصحابة المجاهدين الذين أسلموا عن اختيار وعن قناعة ورأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبشروا بالجنة وجاهدوا في الله حق جهاده وأوتوا من كل وسائل التقوى أحسنها، الصحابة أوتوا من كل وسائل التقوى أحسنها، إذا كان هنا يعني ملين من تاع التقوى فالصحابة جبال، لكن أن احنا شوي الإنسان الآن يتحرج في بعض الأمور، يعني يتحرج ما يأكل الربا ما يصافح النساء، احنا الآن مصافحة النساء عندنا كبيرة ولا لا؟ يعني لو رأينا واحد من الإخوان يصافح امرأة لا قمنا عليه
الدنيا،
أو سمعنا من امرأة أحد من الإخوان أو أخته تصافح النساء خلاص يسقط نهائيا إذا كان له عليها سلطة. مصافحة، مصافحة النساء فضلا عن الخلوة فضلا على شيء آخر. كيف يعني تحريف القرآن؟ أمر كبير جدا. فلهذا أنا يعني مهدت لكم بهذا التمهيد لتعلموا أنه من المستحيل أن الصحابة يخطر ببالهم أن يحرفوا كتاب الله أو ينقصوا منه أو يزيدوا منه. وتعلموا ما عليه الرافضة في كذبهم وافتراءاتهم، وأنهم يقلبون المستحيل إلى ممكن، وأن الصحابة حذفوا من القرآن أكثر من ثلثي. يعني عند الرافضة أن الصحابة حذفوا من القرآن ثلثي، يعني ما بقي له إلا ثلث هو اللي بقي، والباقي كله حذفوه. يعني تظنون هذا يمكن أن يكون في الصحابة يا إخوان؟ أيمكن هذا أن يكون؟ لا والله لا يمكن. فنسمعكم الآن بعض الكلام على ما يقوله الرافضة في صحابة رسول الله. تفضل يا عبد المجيد اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيعة ومصادر الإسلام. قد يظن الكثير من الناس أن اعتقاد الشيعة في أصول الإسلام هو نفس اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن هذا الظن ما يلبث أن يتلاشى بعد استعراض أقوال أئمتهم في هذا الباب وأقوال أئمة أهل السنة في تبيين معتقدهم. أولا، الشيعة والقرآن. يعتقد الشيعة أن القرآن الموجود بين يدي المسلمين اليوم محرف، وأنه لا يمثل إلا جزءا يسيرا من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل على هذا ما في كتبهم من الروايات، منها على سبيل المثال ما ذكره العياشي في مقدمة تفسيره عن دؤاد بن فرقد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين. وعن ميسر عن أبي
جعفر، يعني معناه لو قرأ القرآن كما أنزل لوجدت فيه خبر إيش؟ مناقب أهل البيت. هذا هو معنى ولا حاجة إلى أن ينزل القرآن في مناقب أهل البيت. القرآن ما نزل لمناقب قوم معينين أو لقبيلة معينة أو ل، في القرآن نزل كتاب هداية في الحلال والحرام والمعتقد. طيب الآن لو فرضنا يعني فيه صورة، يعني مثلا القرآن الآن فيه 114 صورة، فيه صورة في مناقب أبي بكر أو عمر أو أحد الصحابة مثلا، حتى نقول بأن مناقب علي والحسن والحسين حذفت من القرآن، وبقيت مناقب لا يوجد لا ذكر لشخص بعينه في القرآن إلا اسمه زيد وحده في سورة الأحزاب، واحد ما له علاقة أصلا، وما ذكر إلا سياقا في قضية النكاح ولا لا. فما هذا؟ فهل في القرآن صورة من الفاتحة إلى الناس في مناقب فئة معينة؟ لو كان نقول صح، يعني ما شاء الله صورة كاملة في مناقب أبي بكر، وصورة كاملة في مناقب عثمان، وصورة كاملة في مناقب عمر، نقول إذن في مناقب حذفت، يعني مناقب علي حذفت فإن هي القرآن أصلاً ما في هذا المقاصد أصلاً. القرآن ليس هو مناقب ولا مثالب، إنما يذكر أصول توحيد وأصول المعاد وأصول الألوهية أصول الربوبية يذكر مسائل لا علاقة لها بأشخاص معينين ولا بفئة ولا بقبيلة ولا بآل البيت ولا بآل الصديق ولا بأي حال معين. يعني قصة عائشة ذكرت للحاجة إليها تبرئة لها لأنها تجمت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لبراءتها. ما في مناقب شخص أبدا لا يوجد في القرآن من بدايته كل طول آيات وكثرتها لا توجد أي صورة فيها ذكر لفلان أو علة لا توجد. فلذا تلقى الغزوات غزوة أحد غزوة بدر غزوة تبوك مثلا تجد يعني أمور وقائع المسلمون في حاجة إلى معرفته وإلى التعرف عليها. أما مناقب علي ومناقب الحسن ومناقب الحسين ومناقب فاطمة ومناقب جعفر ما هذه لا وجود لها في القرآن. يعني قد توجد أسباب نزول لأشخاص يكونون مثلا بداية سورة مثلا النور كان سبب نزول في قصة عوامير العجلاني ولكن نزلت فيها أحكام ليس هي لعوامير ولا لمناقبه مع أنه عوامير ليس من مشاهير الصحابة ولا يعني مثلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبب في الأعراب الذين جاءوا من وراء الحجرات ويقولون يا محمد يا محمد يعني تلك الفظاظة وتلك الغلظة استلام المناقب وإنما سبب النزول فقط. فلا يوجد في القرآن أبدا يعني أن هناك يعني مناقب لقبيلة أو لفئة معينة وإنما تذكر أسباب النزول أو صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس في حاجة إلى معرفة صفة الرسول النبي الأمي الذي يجد له مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أتى الرسول يعني بيان نعمة النبوة والرسالة. القرآن ليس هو كتاب مناقب ليس هو تاريخ طبري ولا تاريخ فلان أو علان. القرآن هداية كتاب هداية أحكام وعقائد وأمور تعم تبقى إلى أن تقوم الساعة. ما المناقب ما معظم تبقى دائما محصورة في صاحبها. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عنده مناقب فيما عنده مناقب لكن مع ذلك ما ذكرش في القرآن مناقبه. عمر عنده مناقب ومع ذلك ما ذكرش جاءت موافقة لها في نزول الآيات كان يدعو الله تبارك وتعالى أو يقترح قضية الحجاب قضية الخمر قضية أسرى بدر يعني بعض الأمور الموافقة لكن ليستيا يعني فيها عمر بن نوفل كذا الفاعل الغليظ أو شيء من ذلك لا المجاهد ما لا يوجد لا يوجد في القرآن شيء من هذا أبدا. لما يأتي بالعموم القدر رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إلى آخر الآية يعني بالعموم لا تجد يعني خاص بقبيلة ولا خاص بفئة ولا خاص بأشخاص. القرآن ليس هذا مقصده. فلذا حتى تعلموا أن الشيعة لا يعرفوا لا الحرف ولا النقطة. إنسان ما مهتدي في شيء سبحان الله عبد الله تبارك وتعالى أضمهم في كل شيء لا فهم لي غاية القرآن ولا لهدف القرآن. القرآن يهدفه هداية وأهل البيت كغيره من الناس أهل البيت كغيره من الناس كل الصفات التي للمؤمنين هي لأهل البيت من باب الأولى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدق هذا ما تكفي هذه الصفات الكثيرة ما تكفي هذه لأهل البيت طيب ولغيرهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما تكفي هذه المناقب الإخوان؟ ها؟ لهذا المناقب بقي له شيء؟ فاته شيء؟ لا والله ما فاته شيء. فأين بيتهم من المناقب يعني؟ اللي منهم علي والحسن والحسين والذي كان على هذا المنهج إلى أن تقوم الساعة، هم وذريتهم إلى أن تقوم الساعة، وذرية أبو بكر إلى أن تقوم الساعة، وذرية خالد من والده خالد المجاهد سيف الله الوليد بن المغيرة يعني أكثر خلق الله. ومع ذلك الآيات شاملة لخالد ولذرية عمر كان من أكبر إيش المحارب للإسلام وصار هو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. قضية هي قضية صلاح وقضية استقامة وقضية صفات، ليس هي قضية جنس فلان وجنس أبيض ولا جنس أسود ولا جنس آل البيت ولا جنس آل الصديق. يعني ممكن في سلالة الصديق منهم أشر الخلق، وفي سلالة عمر منهم أشر الخلق، وفي سلالة علي منهم من أشر الخلق، والعكس منهم أفضل الخلق ومنهم من خيرة الخلق. كذا الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يشاء، من شاء هذا ومن شاء كثير من أبناء الأنبياء. يعني الله تبارك وتعالى ذكر خبره ما كثير من نساء الأنبياء، انظروا كيف زوجة نوح وكيف زوجة إيش لوط وكيف ابن نوح. فليس القضية هي بآل البيت ولا بالنبي ولا بمحمد، ولا قضية هي قضية هداية من هدى الله فهو المهتدي، يكون من صلب نبي ويكون من أشر الخلق، ويكون من صلب كبير ويكون كافر ويكون من أفضل الخلق. فلهذا جميع الصفات الموجودة في القرآن التي فيها مدح فلآل البيت القدح المعلمين. فمن يقول أن آل البيت ليس لهم مناقب وليس لهم صفات، ما أحد يقول هذا الكلام، ولكن ليس القضية قضية آل البيت، وإنما هي القضية قضية صرف الناس على الإسلام الحق وانتقام من الصحابة الذين فتحوا الأمصار. فليس هي القضية، هي قضية حسابات ليس أكثر. نعم اقرأ بالمجد.
وعن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى.
هل أحد من السنة يخفى عليه حق المسلمين عموما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 16، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس. أنا هذه كلها حديث البراء أمرنا رسول الله 107 ونهانا عن 7، كلها الصفات نتاعت الحقوق صادرة، يعني صادرة لكل أحد، ومنهم آل البيت. آل البيت إذا ماتوا تابعناهم، وإذا عطسوا شمتناهم، وإذا مرضوا عدناهم، وكل الحقوق التي على المسلمين لإيه؟ لآل البيت. كيف يخفى علينا حق آل البيت؟ فهل آل البيت يتميزون بحقوق غير حقوق عموم المسلمين؟ لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميز أحد من آل البيت بشيء أبدا، إلا حرمة الزكاة. بالعكس يحرمون من الزكاة، مع بعض العلماء أنهم يقولون تدفع لهم الزكاة. وأين الحقوق الذي حرمها أهل البيت؟ ألا تصدق عن جميع النصوص التي فيها الحقوق؟ ها؟ ما يمكن، ما أدري كيف هذا الفهم العوج. يعني لو وجدت، لو ما حذف ولا زيد ولا نقص لو وجدت فيه حقوق. أنا حقوقكم موجودة في القرآن وموجودة في صحيح السنة لعموم علي رضي الله عنه قيل له خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فمن يؤته الرجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ما هذا علي، هذا سيد أهل البيت، ما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصنا بشيء. فهل أهل البيت لهم خصوصية يعني غير من الزكاة، أنهم لا يعطون من الزكاة؟ فيه شيء خصوصية أخرى، فيه يعني مثلا يؤلهون بتأليه أو يعبدون بعبادة أو يلبسوا اللباس خاص أو يسكنون في حي يعني منفرد أو يدفنون في مقابر خاصة؟ يعني نبغي نشوف إيش هي الحقوق يعني التي سلي بها أهل البيت أو التي ينبغي أن نعطيها لأهل البيت. حقوق عموم المسلمين، يصلون بصلاة المسلمين ويحجون بحج المسلمين ويصومون بالصيام المسلمين، وكل ما للمسلمين لأهل البيت، لا فرق بين هذا وبين هذا. فيه فرق الآن، فيه فارق لأهل البيت يعني خاصة، يعني يلبسون تقية خاصة يعني، ولا لباس خاص، ولا قبلة عندهم خاصة، ولا يعني شيء خاص يخص. ما في شيء خاص بأهل البيت أبدا، ولا في أحد خاص بشيء إلا الرسول الذي له خصوصية فقط، ما في أحد له خصوصية إلى أن تقوم الساعة، ما أحد خصوصية، لا أحد. فلهذا الناس يتفاوتون بش، كما قال الله إن أكرمكم عند الله اتقاكم، لكل الناس. ولو كان عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أي كان، أسود أبيض، من آل البيت، من آل الدار، من أي جهة. يعني الآن إذا أسلم واحد الآن من النصارى ولا من اليهود، أنا نكرمه ونعظمه ونبجله الآن ونعطيه جميع الحقوق التي للمسلمين، من نكاح ومن صداق ومن ميراث ومن كل الحقوق التي تجري على المسلمين تجري عليه، لأن الإسلام هو الفيصل، هو الذي يفصل. والكفر فبيننا وبين كل الناس هو الإسلام والكفر فقط. فالمسلم له كل الحقوق بدون استثناء، أي مسلم كان، مثل أهل البيت مثل غيره، مثل الحسن مثل ابن أبي بكر الصديق أو عبد الله بن عمر، لا فرق بين الحسن ولا فرق بين عبد الله بن عمر، بحال بحال. لو قلتهم نعاملهم زي بعض، هذا ابن عمر وهذا ابن علي، هل فيه فرق؟ لا فرق. فاطمة كانت لها خصوصية، ما علي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خصها بشيء؟ ابنته والتي عاشت بعده كانت دائما لها خصوصية على غيرها، وأنها تدفن في مكان خاص أو يعني تلبس لباس خاص أو تأكل أكل خاص، هذا لا يوجد. إيش هي الخصوصية اللي تألبيت بالضبط؟ نريد ما هي في خصوصية لأحد؟ إحنا لما ندخل إلى المسجد يعني في خاص، يعني مكان خاص لي في أم وعيانا يصفلوا للتاني ولا التالت ولا الجاء الفلانية، الناس كلها تصف صفش واحد. وغدا في العرض يوم القيامة في أحد يختص بشيء؟ إلا السبعين الذين الله تبارك وتعالى يكرمهم الله تبارك وتعالى بالنجاة، لا حساب عليهم ايش ولا عقاب، هذا فضل من الله لأولئك السبعين ألف، فيهم أهل البيت وفيهم غير أهل البيت وفيهم أي واحد. أعطونا نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله يخص فئة معينة بخصائص، أعطونا نص تنقول هذا خاص بأهل البيت. علي كان مع الصحابة يجاهد بجهاد الرسول، يصلي بصلاة الرسول، يصوم بصيام الرسول، ما سمعنا وما علمنا أن علي اختص بشيء مع الرسول وهو عرسه وأبو آل البيت، ما سمعنا أن علي، إذا كان علي المختص فما بالك بذريته والذين من بعده؟ أيهم أفضل، علي ولا الحسن أو الحسين؟ أيهم أفضل؟ ما لا مقارنة، هذاك في السماء وذاك دونه، وإن كان هو من نطفته ومن ذريته، فلا يقارن الحسن بعلي أبدا ولا الحسين. لا مقارنة. ومع ذلك لا نعلم أن علي رضي الله عنه في حياته وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اختص بشيء. قال أنا من آل البيت اختصت بكذا واختصت بكذا، لا يوجد. حتى تعلموا كذب هؤلاء وأنهم مختلقون وكذبا وباتا، لا قل ولا أكثر. نعم اقرأ بمجيد.
وبين الكليني في كتابه الكافي مقدار ما سقط منه، فعن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، ويعني هذا أن مقدار السقط هو نحو 1/3 القرآن، حيث إن عدد آيات القرآن الموجود الآن لا تتجاوز 6,236 آية.
وش رأيكم؟ يعني احنا يلا عندنا ثلث، يعني كان المفروض 114 فش 3، واحنا هادشي وغلبنا، يعني وكان تسمعنا كل شيء يهرب، وكان قلت القرآن 3 مرات. احنا من الحمد لله ان هادشي تغلبنا عليهم، وكان كان هاد العدد المفترى ما حد يحفظ القرآن. هذا وتجد لأن نسبة الحافظة في الأمة في كل عصر عدد ونش قليل يسير نظر، فكيف لو كان بعد لم يقدر الله. ثم يعني الله تبارك وتعالى لو فرضنا جدلا كما يقولنا أن الصحابة حذفوا من القرآن ما زعموا، ألا يغضب الله تبارك وتعالى لكتابه؟ ما يمكن، يعني لابد من أن يعقب. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني هذا الرسول كيف بالصحابة لو فعلوا. ثم يعني لو فرضنا جدلا وهو من فرض المستحيل، لو أحد من الصحابة اقترح هذا الاقتراح، هل الصحابة كلهم يعني الصحابة كلهم مجمعون على أن الصحابة حذفوا من القرآن هذا المقدار؟ يعني ممكن، يعني لو جاء واحد الآن، إحنا الآن غير في الواقع، مرة أنا قلت للإخوان في أنا أفضل القرآن، قلت لهم غير قضية الحفظ نبدأ نراعيو المعاني، يعني بدل وما أبرئ نفسي نبدأ بقوله تعالى وجاء إخوة يوسف، يعني المعنى يكون تام، يعني نراعيو غير في الحفظ، ماشي نبدلو ولا نغيرو ولا مصحف خاص ولا علامة معينة، هذه ما اقترحنا. ولكن قلت لهم يعني الحفظ أفضل القرآن يبدأ غير وراع فيه رؤوس المعاني فقط، هي البدل فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يقول واش وإن يونس لمن المرسلين، يعني يبدأ الكلام لأن فنبذناه غير جزء من القصة. ومع ذلك قالوا لي لا يمكن، خلي الأمور ايش اللي بغى يحفظ بشي طريقة يحفظ، اللي هو عليه شي حاجة يمشي عليها، ولا تبدلش ولا تغيره في طريقة الحفظ، ليس يعني اقتراح مصحف جديد ولا علامة جديدة، وإنما هو بدل يبدأ الربع فنبذناه يبدأ من قول الله تعالى وإيش وإن يونس، وبدل يبدأ مثلا وما أبرئ نفسي يبدأ وقول الله تعالى وجاء، لأن المعنى انتهى وجاء إخوة يوسف. ومع ذلك ما قبلوا حتى هذا، يعني غير الطالب إذا كان يحفظ يبدأ باش برؤوس المعنى، فكيف بالتغيير والتبديل والحذف والزيادة والنقصان؟ هذا يليق بصحابة رسول الله؟ لا والله من المستحيل يليق بنا احنا اللي هما يعني امام الصحابة، يعني لن يمكن ان نقارن انفسنا بهم، يعني لن نسوى حتى ترابهم حتى ترابنا عليهم، فهم اعلى من ذلك. ومع ذلك لا يمكن، فحاجة يعني كي انظروا إلى الباطل. هذا الآن الكتاب أعظم كتاب عند الرافضة يسمى أصول الكافي مثل صحيح البخاري عندنا، ومع ذلك انظروا ماذا يكتبون فيه، وفي كل كتبهم بل سيأتيكم في كتاب خاص بهذا الموضوع فصل الخطاب في أن الصحابة تحرفوا كتاب ربي الأرباب. وتصوروا أن أبا بكر الذي جاهد طول حياته ما أدري لماذا هو أسلم أصلا من مكة، ولماذا بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدة ليقوم بهذه المخازي. يعني أصلا مكة ما فيها نفاق، ما فيها منافقين أصلا. المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هاجروا بكل قوة واعتداد بالإسلام وبالدين، ومحادين لكفار قريش في انتمائهم للإسلام. ما كان يعني أبو بكر ما يمكن يظنوا به، لو قالوها في أحد الأنصار ممكن، لكن المهاجرين يستحيل، مستحيل. أبو بكر وعمر وعثمان والمهاجرين لا يمكن، والأنصار لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على أسماء بعض المنافقين. فما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منافق، المنافقون كانوا فئة معينة، فكيف يليق بخيرة خلق الله أن يحرفوا كتاب الله وأن يحرفوا فيه ما يشاءون؟ هذا لا يمكن، هذا من المستحيل. ولكن الرافضة هكذا تاريخها الأسود وإلى يومكم هذا. لاحظوا الآن قنواتهم كلها مسخرة لهذه الأغراض السيئة، لإقناع أهل السنة بالوقوع في صحابة رسول الله. نعم، هذا الآن أعظم كتاب عند الرافضة يقرر هذه الحقيقة، هذه تغيير يعني تحذف من القرآن. نعم
انتهى.
انتهى على كمل الباب كله ولا كملت الوقت؟
الوقت نعم، بقي طويل الباب.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.